بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخواني، فبما أننا تكلمنا في حلقات سابقة عن مسألة اللسان وما فيه من الخطورة وما يجب على المرء أن يحمل نفسه عليه من محاسن الأخلاق والكلام الطيب، وأن يحفظ لسانه عن الألفاظ السيئة المخالفة للشريعة والتي لا يجني من ورائها إلا الخزي والعيب، فإنه ناسب أن نتكلم عن موضوع في حياتنا وفي مجتمعنا، وهذا فيه أن بعض الألفاظ قد يستعملها بعض الناس من الألفاظ الدارجة وتكون فيها مخالفات شرعية وممنوعة من الشرع، قد تبين الدليل ونص على أنها من الألفاظ التي لا تجوز شرعا. طبعا إحنا ننبه في هذه الحلقة وفي مقدمتها أنه لا علاقة بين مسألة النية والألفاظ الخطأ. هناك مسائل قد تكون مخالفة للدليل الشرعي من الكتاب والسنة، لا نقول أن نيتنا كذا ونيتنا كذا ونحن لا نقصد، فإن هذا الموضع ليس موضع البحث، فلا نقول أننا الآن ننظر إلى النيات، وإلا لو كان هكذا لما حاسبنا إنسان على فعله الخطأ، مثله مثل الأمور الدنيوية. لو أن إنسان جاء واعتدى على مال أحد وقال أنا نيتي أنني أصلحه، جاء فقطع زرعا عنده أو نخلا وقال أنا نيتي أن أزرع لكم نوع من المجملات، وقد أتلف عندهم نخلا من السعر الغالي الذي يقتاتون منه التمر الطيب، فهل نقول أن النية تكفي أو أنه يؤاخذ؟ فكذلك إخواني وأخواتي، الألفاظ الشرعية أو الألفاظ التي تخالف الشريعة، هذه لا ننظر إلى النيات ونقول أن نية فلان كذا صالحة أو غير، ننظر هل هي تخالف الشريعة أم لا. أما النيات هذه أمرها إلى الله عز وجل، والأمور القلبية كما أننا لا نحاسب الناس على نياتهم الداخلية، لا نعرف، نحن لو أننا رأينا أناس صالحين الآن لا نقول هذا منافق وهذا كذا، فإننا نحكم على ظاهره. أما مسألة النيات أمرها إلى الله، لكن لو خالف الشيء حتى لو كان هو صالح فإننا نقول هذا خطأ والصواب فيه كذا كذا. هناك بعض الأمور تتعلق باللسان، وهو أنه قد يتكلم بعض الناس في الكلام الذي يخالف الشرع، فنحن نقول أن هذه تخالف الشرع. أمثلة كثيرة يتكلم بها الناس في مجتمعنا، وأمثلة كثيرة يتكلم الناس فيها ولا يعرف بعضهم أنها تخالف الشريعة. من هذا أن بعض الناس قد يحلف بغير الله عز وجل، يحلف بالشرف، يحلف بالأمانة، يحلف بالذمة، يحلف أنه يقول حياتك، يحلف بتربة فلان، براس فلان. هذه الأمور وهذا الحلف لا يجوز، لأن الحلف لا يجوز إلا بالله العظيم سبحانه وتعالى. لا يحلف بحي ولا يحلف بميت، لا يحلف بملك مقرب ولا نبي مرسل وهم أعظم الناس منزلة، فمن كان من غيرهم فمن باب أولى لا يحلف به. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك. هناك أيضا دليل آخر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إما أنك تحلف بالله عز وجل أو أنك لا تحلف بغير الله عز وجل. انظروا دقة فقه الصحابة، يقول ابن مسعود رضي الله عنه لئن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره صادقا، حتى لو كنت صادق وحلفت بغير الله فدخلت في أمر الشرك، أما لو حلفت بالله كاذب فهذا في عداد المعاصي. ما هو معناها أن تحلف كاذب، لكن المقصود أن هذه أهون من ناحية أن هذه من أمور الشركية. إذا نبيك عليه الصلاة والسلام يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. بعض الناس يستعمل لفظة تخالف الشريعة، وهو إذا تكلم مع أحد أو أنه اتفق معه على عهد أو غير قال خان الله من يخون، وهذا من الكلام الذي لا يليق بالله عز وجل. فالخيانة من صفات النقص التي لا يوصف بها الله عز وجل، أو يقول ظلم الله من يظلم، لا، هذا من الأخطاء. الله عز وجل يقول ولا يظلم ربك أحدا. هذا تدعو على الإنسان مثلا، تدعو عليه أن تقول نسأل الله أن يفعل كذا بمن يظلم، أما تقول ظلم الله من يظلم، أو أنه إذا ظلم قال ظلم الله من ظلمني، هذا خطأ. وهذا من النقص الذي لا يجوز أن ينسب إلى الله عز وجل. هناك كلمة في مجتمعنا للأسف يستعملها بعض الناس وهي من سوء الأدب مع الله، كان يقول الله عز وجل ما يضرب بعصا، ما يضرب بعصا، هذا خطأ لأن فيها سوء مع الله عز وجل. تقول الله حكم عدل، الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، الله عز وجل لا يظلم أحد، الله عز وجل أرى فلان العقوبة وأوقع فيه لأنه حكم عدل. أما تنزل الله عز وجل بهذه المنزلة وتقول الله ما يضرب بعصا، أي أنه يعني نزلت الله عز وجل بشيء ووصف لا يليق به سبحانه وتعالى. منها أن يتسمى المسلم بأسماء النصارى والكفار وغيرهم، فإن المسلم لا بد أن يعرف أن لهويته الإسلامية خصوصية، فلا يسمي اسم أسماء أبنائه بأسماء الكفار، ولا بد أن يسميهم بأسماء المسلمين، لا يشترط أن يسميهم بأسماء الصحابة، لأن هذا من الأمور المباحة العامة. لو سمى على صحابي أو على النبي عليه الصلاة والسلام وهو ناوي محبتهم وأن هذا من الحب، لا نعدم أن يكون له أجر عند الله، لكن مسألة أنه يسمي هذا من الأمور العامة. سمي اسم المهم لا يكون قبيح يعير فيه الولد، ولكن تسميه من الأسماء التي لا يكون فيها تعبيد لغير الله عز وجل، ولا يكون فيها أيضا تشبه بأسماء النصارى والكفار واليهود وغيرهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم. وبعض الناس إخواني قد أنه يستعيض عن السلام ببعض الألفاظ الموجودة، كان يقول صبحك الله بالخير ومساك الله بالخير ويستعيض نقول عن السلام. أما لو أنه سلم ثم بعد ذلك أردف، هذا أمر مما اعتاده الناس، لكن المقصود أن يجعلها بدلا عن السلام. إذا دخل على الناس ما يقول سلام المسلمين السلام عليكم، لا، إنما يقول صبحكم الله بالخير مساكم الله بالخير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. إنسان التقى معك فلم يسلم، بدأكم بالكلام قبل السلام، هذا يدلنا على أدب، وهو أن الإنسان أول ما يبدأ بالسلام، ثم إذا أردف بعد ذلك أنه صبح بالخير أو مسى بالخير أو دعا بالخير فهذا أمر آخر. بعض الناس لما يكون واحد من الناس يشفع له أو أنه يسير معه بإنهاء معاملة قال لولا الله وفلان ما مشت المعاملة، أو أنه لولا الله وفلان لحصل لي كذا وكذا، وهذا خطأ بالغ، فإن هذا الواو فيها التسوية بين الله عز وجل والعبد، لكن يقول لولا الله ثم فلان هو الذي سعى لي في ذلك وشفع بعد الله عز وجل، يعني لولا فلان بعد الله سبحانه وتعالى. أما يقول لولا الله وفلان فإن فلان عبد، ولولا أن الله عز وجل أجرى على يديه الشفاعة والخير لما ملك لك شيء. بعض الناس إذا هنأ بعض إخوانه بالزواج كتب له في التهنئة بالرفاء والبنين، وهذه من ألفاظ الجاهلية. الجاهلية كانوا يستعيبون من البنات ولا يحبون البنات، وكثير من البنات فيها بركة وفيها خير وفيها سعادة، وإذا دخلت على البيت جعلته أنس وبهجة. كثير منكم من أعطاها الله بنيات يرى كيف أن البنت تأخذ قضاها من والدها، وكيف أنها مؤنسة، وكيف أنها لها بعض القضايا ولها بعض القفشات ولها بعض الكلمات الجميلة، لها بعض التعابير الحلوة، فيها مراعاة الجانب العاطفي عند الوالد، تكسر عنده حدة الرجولة وقسوة الرجولة حينما يجلس معها، فتأخذ معه بالمعاملة وإن كانت صغيرة من غير تكلفة، تحسسه بالجانب العاطفي الذي يفتقده. وهذه مسألة الدعوة بالبنين من دعوة الجاهلية، بل إنه يدعو له بالخير ويدعو له بالدعاء الوارد في السنة، بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير، أو يقول له مبارك عليك، مباركة الناس العامة، لكن لا يقول بالرفاء والبنين، لأن البنين معناها أنه لا ترزق ببنات، معناه أن البنات شر، وهذا مثله ما كان عليه أهل الجاهلية الذين يرون أن البنات من الشر. بعض الناس لما يذكر له أن فلان مات يقول كلمة سيئة، يقول فلان أين؟ قال ربنا افتكره مثلا، أو أنه يعني ما يقصد بذلك أنه مات، وهذا خطأ، فإن هذه الكلمة لا تليق بالله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى لا ينسى، وما كان ربك نسيا، الله عز وجل لا ينسى، ولا يقال أن الله افتكره، لكن يقال انتقل إلى الدار الآخرة، انتقل إلى البرزخ، مات، توفي رحمه الله وهكذا، ولا يقال مثل هذه الألفاظ. أيضا هناك ألفاظ يكتبها بعض الكتاب في مقالاتهم ويكتبونها في بعض كتبهم، وقد تناقلها سلف عن خلف عن سلف وهكذا. وهذه الكلمة أن بعضهم حينما يعبر يقول شاءت الأقدار، أو شاءت إرادة الله، أو شاءت الظروف أن فلان يحصل له ذلك الحادث وينجو، قد لطفت به أقدار الله، أو شاءت الأقدار أن يحصل له كذا، وهذا من الألفاظ المخالفة للشريعة. فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي شاء، وهو الذي يقدر المقادير. إن شاء سبحانه وتعالى، إن شاء نزل بهذا العبد الضر، وإن شاء نزل به الخير وفتح الله عز وجل عليه من الأرزاق والخير. فلذلك لابد أن يتنحى عن مثل هذه الكتابات، يقول إن شاء الله أنه يحصل له كذا، وشاء الله عز وجل وأراد أن يحصل له كذا. أما يقال شاءت الأقدار، شاءت إرادة الله، أو أنها شاءت الظروف أن يحصل، الظروف ليس لها تصرف في الكون، إنما الذي يتصرف هو الله عز وجل. ومن التوحيد، توحيد الربوبية، أن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق المصرف المدبر، فهو الذي يدبر وهو الذي يصرف، فهو الذي يشاء سبحانه وتعالى. أيضا من الألفاظ التي تكون من الألفاظ المخالفة، يعني حينما يأتي بعض الناس يصاب ببلاء يسب الزمن والدهر، يقول هذا الزمن التعبان اللي خلف الآن هو أحسن مني، هذا الزمن اللي كذا. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سب الدهر، قال لا تسب الدهر. لماذا؟ لأن السب في الحقيقة ما يرجع على الدهر، الدهر هو الزمن لا يرجع على الدهر، إنما السب حقيقة يرجع إلى الله عز وجل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، قال لا تسب الدهر، لأن الله عز وجل هو الذي يصرف الأمور، وهذا تسخط على الأقدار. ثم يأتي فيسب الدهر، يسب الزمن أن فلان هو الذي حصل له كذا، وأن فلان صار أفضل مني وأحسن مني، وأن فلان أخذ المنصب الفلاني، فلان درس بالمكان الفلاني وأنا ما درست، يعني كأنه ينسب التصرف إلى الزمن. فلما يسب الزمن هو في حقيقة الأمر الذي يتصرف والذي جعل فلان في هذا المكان وأعطاه والله. على أننا نقول لإخواننا دائما وأخواتنا، أيقن واحمد الله عز وجل على حالك، واعلم أن الله عز وجل هو الذي يصرف الأمور بحكمة. قد يمنع الله عز وجل أناس لأنه لا يناسبهم إلا أن يمنعوا، ولو أعطاهم وفتح عليهم من الدنيا لكفروا. وقد يعطي بعض الناس لأنه لا يناسبهم إلا العطاء، لأنهم لو كانوا في قلة وذلة لكفروا. فالله عز وجل حينما يعطي ويمنع له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. فأيقن بما عند الله عز وجل وبما أعطاك، لا تدري كم صرف الله عز وجل عنك في الأمور. ما هي النتيجة حينما تكون ثري أشد الثراء، وأنت تعيش بقطيعة، وأنت تعيش بانفصال نفسي وعاطفي، لا تعاملك الناس إلا من أجل المادة، ولا تحبك إلا لما في جيبك، ولا تحبك إلا لما عندك من أمور الدنيا، ما هي النتيجة؟ ولما ترى الأمر المقابل فإذا بك قد تعيش عيش ليس فقر الحمد لله، متواضع، لكنه قد جمع الله عليك الناس يحبونك لذاتك، يحبونك لما عندك من حسن الأسلوب، من الكلام، من المعاملة بالمعروف، لا ينظرون إلى ما يأخذ منك. ولذلك كثير من الأغنياء لا يدري هؤلاء الناس هل يحبونه لذاته أم لما في جيبه، ولربما لو أدبرت عنه هذه الأموال وقلت نفقته لرأى تلك البسمة قد تحولت إلى تكشير، وتحولت هذه الابتسامة إلى وجه مكفهر يريد أن ينقض عليه لما أفلت من يديه في أمر دنياه التي كانت عنده قبل ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لصالح الأقوال والأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.